بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالكمال وتنزه عن المثال. أحمده سبحانه وأشكره له التوحيد والإجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له عظيم الجمال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، القدوة في الأخلاق والخصال، وعلى آله وصحبه معادن الرجال، ومن سار على نهجهم يبتغي الأجر والنوال. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرى مكاننا ويعلم حالنا ويسمع دعاءنا أن لا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، إن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يوفق إلى مجالس الذكر وإلى مجالس العلم، فكم فيها من غنائم، وكم فيها من هبات، وكم فيها من نفحات، وكم فيها من جوائز لو تأملها الإنسان لما فرط في مثل هذه المجالس. أولى هذه الجوائز أن هذه المجالس من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. لو تأمل الإنسان حاله وهو جالس في مثل هذه المجالس أنه في روضة من رياض الجنة لتلذذ بمثل هذه المجالس. ثم من الجوائز نزول السكينة والرحمة واحتفاف الملائكة وذكر الله عز وجل لأهل هذه المجالس المباركة في الملأ الأعلى. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم أعظم هذه الجوائز التي تشجع الإنسان على ملازمة حلق العلم ومجالس الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يقال للإنسان في ختام هذه المجالس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر، جائزة ربانية عظيمة. حينما ينتهي المجلس يبشر الإنسان بهذه البشارة العظيمة. فهذه المجالس من نعم الله عز وجل، ونحمد الله عز وجل على انتشار حلق العلم ومجالس الذكر في بلادنا، ونشكر الله عز وجل، ونشكر كل من كان سببا في هذه المجالس من ولاة الأمر ومن الجهات الرسمية، وكل من سعى لنشر والتذكير بمثل هذه المجالس. إخواني الأحبة، إن من أعظم النعم على الإنسان المسلم نعمة الإسلام. أجل نعمة في حياتك نعمة الإسلام، وهذا الدين وهذه الشريعة لها صفات كثيرة، منها أنها شريعة وسطية، ومنها أنها شريعة فيها الصلاحية، ومنها أنها شريعة فيها الشمولية. ومن شمولية هذه الشريعة أن الشريعة لها ثلاثة أركان: الركن الأول العقيدة، والركن الثاني العبادة، والركن الثالث الأخلاق. وسوف نتكلم بإذن الله عز وجل في هذه السلسلة المباركة بعنوان الأدب عنوان السعادة كل أحد بعد صلاة العشاء حول هذا المعنى العظيم، معاني الأدب. حينما نسمع إخواني الأفاضل كلمة الأدب، الأدب مأخوذة من يأدب، أي يدعو، أي يدعو الإنسان إلى فعل الحسن واجتناب القبيح. فالأدب ملكة في الإنسان تدعوه لفعل الأفعال الحسنة واجتناب الأفعال القبيحة، فيه ترويض للنفس على الأفعال الحسنة واجتناب الأفعال القبيحة. فالأدب الذي يتحلى به الإنسان يتروض عليه الإنسان. ولذلك الأدب من جهة الفطرة ومن جهة الاكتساب على نوعين: هناك آداب موجودة في الإنسان جبلة، فطرة في الإنسان ينشأ الإنسان وهي فيه. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشج بأن فيه خصلتين يحبهم الله عز وجل: الحلم والأناة. ومن الأدب ما هو مكتسب بالممارسة يتروض عليه الإنسان. والأدب ثلاثة أنواع عظيمة جدا، أعلاها وأعظمها الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وثانيها الأدب مع المخلوق، وثالثها الأدب مع النفس. هذه الآداب أيها الأحبة نحتاج إليها كثيرا في حياتنا. لماذا؟ لأن الأدب عبادة، الله تعبدنا بالأدب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم وقولوا للناس حسنا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بالأدب يحسن الإنسان معاملة الخالق، ويحسن الإنسان معاملة المخلوق. بالأدب يصلح المجتمع، المجتمع فيه العالم، فيه الجاهل، فيه الكبير، فيه الصغير، فئات مختلفة يتعامل الإنسان معهم بالأدب. والأدب باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. كثير من الناس دخلوا الإسلام بسبب معاملة. يا إخواني في بلاد الغرب آلاف يدخلون دين الإسلام بسبب الأخلاق، ربما بسبب ابتسامة، بسبب أمانة، بسبب صدق يتحلى به أهل الإسلام في التعامل، فهو باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. والأدب باب لكسب الأجور العظيمة. يكفي فضلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. يرتقي الإنسان. وقديما قال العلماء: أربعة بها يسود العبد العلم والأدب والفقه والأمانة، بها يرتفع الإنسان. يذكر عن رجل حكيم أنه رأى شابا غلاما جميلا لكن لا أدب له، فقال عنه: أي بيت لو كان له أساس؟ يعني هذا الغلام لو كان على مستوى من الأخلاق والآداب لكان من البناء الحسن ومن البيوت الرفيعة. ويقول مخلد ابن حسين رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذه لفتة جميلة جدا. نحن نسمع مواعظ كثيرة، نسمع الآيات، نسمع الأحاديث، لكن أين هو جانب التطبيق؟ جانب تطبيق العلم، جانب الامتثال، امتثال هذه المعاني التي نحتاجها. والبعد عن الآداب إخواني منزلق خطير. ولذلك عبد الله بن مبارك ماذا يقول؟ يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، أي معرفة الله عز وجل. كلها مرتبطة مع بعضها البعض. ولذلك يقول ابن القيم، وما أجمل كلام ابن القيم، يقول: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. كلمات عظيمة جدا. ومن كلام ابن القيم أخذنا عنوان هذه السلسلة: الأدب عنوان السعادة. ثم إذا جئنا إلى الآداب ونحن في أول هذه اللقاءات، أرفع هذه الآداب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأدب مع الله نحتاجه في كل لحظة من لحظات حياتنا، مع كل نفس نحتاج إلى التعامل مع الله عز وجل. الأدب مع الله عز وجل، ما هو هدفك في الدنيا؟ ألست تسعى إلى مرضات الله عز وجل؟ كيف تنال مرضات الله عز وجل بغير الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ ثم الأدب مع الله عز وجل على درجات متفاوتة. قيل لابن سيرين رحمه الله: ما أعظم الأدب مع الله عز وجل؟ قال: معرفة ربوبيته، والعمل بطاعته، والحمد عند السراء، والصبر عند الضراء. نماذج للتعامل مع الله عز وجل. لكن إذا أراد الإنسان أن يتأدب مع الله عز وجل، يا أخواني، لذة عظيمة جدا ينالها الإنسان إذا عرف كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. والله سعادة وحلاوة للإيمان يجدها الإنسان في التعامل مع الله عز وجل. التعامل مع الله عز وجل ليس كالتعامل مع المخلوقين أبدا. فالله سبحانه وتعالى له صفات عظيمة جدا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأدب مع الله عز وجل لا يستقيم إلا بثلاثة أمور. يعني إذا أردت أن تعامل الله عز وجل لابد أن يكون لديك ثلاثة أمور. الأمر الأول: معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا أمر جليل جدا. انظروا يا أخواني في سور القرآن وآيات القرآن، كلها وأغلبها تختم بأسماء الله عز وجل، وصفات الله عز وجل حتى تتعرف على الله عز وجل. الأمر الثاني حتى نتعامل مع الله وحتى نعرف الأدب مع الله عز وجل، معرفة شرعه ودينه ومعرفة ما يحب الله وما يكره الله. كيف تتعامل معه وأنت ما تعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يكرهه الله؟ ما هو شرع الله عز وجل؟ الأمر الثالث قلب فيه قابلية التعامل مع الله علما وعملا وحالا. لابد أن القلب يكون مهيئ للتعامل مع الله عز وجل. بعض الناس يظن أن الحياة كلها مسار، عند أول ابتلاء يتزلزل، يتسخط، يعترض على الله سبحانه وتعالى. هذا ما فيه قابلية. القلب لابد أن يكون فيه قابلية، فيه ليونة للتعامل مع الله سبحانه وتعالى، مع أوامر الله عز وجل، مع نواهي الله عز وجل، مع أقدار الله سبحانه وتعالى. والتعامل والأدب مع الله كما قال ابن القيم له أقسام، منها صيانة العمل مما يشوبه، صيانة العمل مما يشوبه، أعمالك عباداتك هل يشوبها شائبة؟ يا أخواني اليوم لما نصلي كيف صلاتنا؟ لما تقف الإمام يقرأ آيات فيها ذكر الجنة والنار، أين قلبك؟ هل مع هذه الآيات؟ هل تخشع؟ هل تتلذذ؟ أم تفكر في المنزل، في الدراسة، في الوظيفة، في التجارة وغيرها من الأمور؟ انظروا إلى حال العبادات ومعاملاتنا مع الله عز وجل، كم يشوبها من شوائب: الصيام، الحج، الزكوات، سائر العبادات. ثم أيضا صيانة القلب من أن يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يجرد الإنسان القلب لله عز وجل. والأمر الثالث قال ابن القيم صيانة الإرادات، الإرادات النيات. أخطر شيء في حياة الإنسان النية، لمن تعمل؟ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله سبحانه وتعالى له صور كثيرة جدا وأبواب كثيرة جدا. في هذه الليلة سوف نذكر أدب واحد في ختام هذه المقدمات، وهذا الأدب هو محبة الله سبحانه وتعالى. من أعظم الآداب مع الله عز وجل أن تحب الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تريد حلاوة الإيمان؟ تريد اللذة؟ اجعل محبتك لله عز وجل أعظم محبة. طيب لو سألنا أنفسنا اليوم، لو سألنا أي واحد من الحضور أو في الخارج تحب الله؟ يقول نعم. طيب ما العلامة؟ ما هي علامة محبة الله عز وجل؟ ذكر العلماء علامات كثيرة، منها أولا أن يكون هذا الحب صادقا من القلب. فرق بين محبة اللسان ومحبة القلب، ولذلك ذكر ابن القيم في وصف المحبين: لم يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله محبة الله تعالى. هذه محبة قلبية صادقة. ثم العلامة الثانية من هذه العلامات، علامة محبة الله عز وجل، تقديم محبوب الله عز وجل على كل محبوب. في الدنيا يتعارض عندك أشياء كثيرة جدا، محبة الله ولا مشاهدة المباراة، محبة الله ولا المال، محبة الله ولا الألعاب، محبة الله ولا الأسواق، محبة الله ولا غيرها من الأمور. هنا ميزان اختبار، ماذا تقدم من المحاب؟ هذه علامة تدل على محبة الله عز وجل. الثالث من العلامات أن تكون كل محبة أخرى تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى، كل المحاب الثانية تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة الإكثار من الطاعات، كلما تكون محب لله عز وجل تحب الصلاة والقرآن والصيام وغيرها من العبادات. وأيضا من العلامات، وأختم بهذه العلامة من علامات محبة الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل. بقدر حبك لله عز وجل تذكر الله عز وجل. يا إخواني، في مقياس الدنيا اللي يحب الرياضة يتكلم عن الرياضة، اللي يحب التجارة يتكلم عن التجارة، اللي يحب السياسة يتكلم عن السياسة، اللي يحب الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر الله عز وجل. وهذا يرجع إلى القلب. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو كلام عظيم، يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تعالى. فالإنسان يتلذذ بكلام الله عز وجل وبذكر الله عز وجل. فأول أدب من آداب التعامل مع الله سبحانه وتعالى هو محبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمات أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل الأسماع، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى مجالس الذكر، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. ولنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.